ماشي.
بدليل ما يخاصك الله مش تايمين هذا الرأي أو مستغربينه أو إنسان مش ويحضر ليه؟ لأنه مش منتبهين لأن هذا محرم أولا ليس لذاته وإنما لغيره. هب أنهم منتبهون لهذا الفرق كقاعدة لكن مو منتبهين لهذا الفرق كفرع داخل تلك القاعدة. ويقين هذا بقوله قبل ما أسمع رأيكم مستعيدين لذلك. ولئن قيل بأننا والله نحن منتبهين لعله يكون هذا تحريم من باب سد الذريعة، لكن مش واضح لهم كيف سد الذريعة. خذ بها الفلسفة والتسلسل المنطقي، انك بقى بدك كل انسان كما اقول انا لأم تلئيم الحكم الشرعي وهيك الاحكام الشرعية. ففهمنا سليمان ايش احمد الله ما لم يفهم اباه داود. الان انا بقول انتم بتتساءلوا شو فيها، انا راح انكر الان شو فيها. مسجد الشيخ الذي اشرف على 80 مثل ما يد الفتاة اللي هي في عز طباها قولوا لا. طيب
لا
طبعا. فهذه النصرانية إذا مست يد صبية ما بيجوز بقى على حسب فلسفتكم واجتنادكم للوسط تصير
هذه
طريقة. وهو بقى بتجي التسلسل الفقهي المنطقي. طيب صبية من 15 17 20 مين دكتور انت تضع هذه الحدود؟ يا اخي اقطع سدا الذريع وتهلا.
المسلمة الإجمالية عادلة صافي
ايه عادي بالصافي
يعني المسلمة الأجنبية عن مثلا المسلم الثاني صفح عادي ما يعني ما ثبت فيها شيء. أما هذا الحكم بالنسبة للكافر إنها ما تصافح المسلم
يعني مش المسلم يقصد مسلمة مع مسلمة. طبعا
شيخنا ضعيف الأول رقم 85 هذا حديث
سباق المدلسين
على سبيل المثال انه في بعض التابعين يعلل الحديث من المعنعن فيما اذا روى عن صحابي، اما اذا روى عن قرين له عن مثله من التابعين فلا. لكن هلا لما بنرجع لترجمه ابي قلاب من اي نوع هو لازم يتحدد اذا كان من النوع اللي يعني يدلش بعامة ما هو ذهبي بإذن تبقى لقائمة. يضاف إلى ذلك أن قارة المتن أنت تعرف أنه لو ما كان في هناك عنعنة أن قارة المتن بقى تؤخذ من أمور خارجة عن السند، لذلك يبقى الموضوع كما هو هنا.
الحافظ في الكتاب والتعريف والتدليس يضع في المرتبة الأولى نادرية الجيزة
الحافظ كثير له شطحات في هذه الرسالة ما فيها دقة، وتجد كلامه يتناقض ما في الرسالة مع ما في التقريب. والله أعلم المسألة تحتاج إلى دراسة خاصة بمعرفة ماذا بفيد أحيانا أيهما المتقدم من المتأخر، تأليفه لذلك للمدلسين عن تعريف التقريب، هل يتبادر الذهن قبل التوسع في التحقيق أن رسالته قبل كتاب التقريب، لأن كتاب التقريب كتاب شمل تقريبا دراسة أكثر رواة الأحاديث، هذا يأخذ زمن طويل جدا. المهم نحن نلاحظ التفاوت بين الكتابين، فلابد أنه أصاب في أحدهما وأخطأ في الآخر. أنا شخصيا يعني لا أزال أسجل عليه بعض الأوهام التي يقع بها، مثلا فيما يتعلق ببعض الأمور، منها مثلا توثيق الكتاب. نبه في مقدمة اللسان على قاعدة مهمة جدا، كنت أنا أول المعاصرين في الاستفادة منها، وهي أنه ابن حبان متساهل، لكن ما كان قيد هذا التساهل بما أنا وصلت إليه بعد تجربتي الخاصة. وإذا بي مع الزمان يتبين لي أنه سبقني إلى التنبه، لكن ما سبقني إلى اتخاذ ذلك قاعدة. فوجدته في كثير من الرواة الذين ذكر في التهذيب أصل التقريب وفقه بالكتبان فقط، فتجده يطرد طردا أن يكون مثلا مخذول أو مجهول، أحيانا يقول عنه ثقة، أحيانا يقول عنه صدوق. لاحظت أن الفرق بعد أن تنبهت وإذا به يلاحظ كثرة الرواة عن هذا الراوي الذي وثقه بالكتبان، هنا يقول صدوق أو يقول كذب، أما إذا روى عنه واحد أو اثنين يقول ما يكون ثقة أو صدوق، إنما يكون مجهول أو مشهور. كذلك مثلا ومن قريب يمكن مرت معك بطاقة، أنه قال عن رجل بأنه مشهور، ترجع للمنهج تبعه في المقدمة يقول مشهور عن من روى عنه أكثر من واحد، هيك القاعدة عنده، وإلا بيقول عنه مجهول. ترجع بقى لكثير من الرواة في التهذيب يذكر راوي واحد عنه، بعد ذلك يقول في التقريب مشهور. مشهور لازم يكون في أكثر من واحد، في التهذيب ما في أكثر من واحد، بعدين توسع نحن احتياطا ما بنلاقي له أكثر من واحد، لأن هذا من أوامه، سبق قلم، سبق ذهن إلى آخره. فالذي أريد أن أقوله بأنه التدليس أو المدلسين الذين ذكرهم في رسالته المدلسين الحقيقة تحتاج إلى دراسة دقيقة، لأنه قد يريد من يسهل أن يكون في الطبقة الثالثة يريده في الثانية، أو في الثانية يريده في الأولى، وهكذا. ولذلك فبعض الناشئين يتهموني بتهمتين متناقضتين، منهم من يقول أنه أنا أقلد ابن حجر العسقلاني، ومنهم من يقول أنه أنا بدعي أني أعلم من ابن حجر العسقلاني، ذاك الأول لأن يراني وافقه في أكثر أحكامه، الآخر يراني أخالفه في بعض أحكامه، فهذا يأخذ من مخالفة البعض أنني أنا أزعم بأني أعلم، وذاك يأخذ من وافقتي إله في الأكثر أنه أنا مقلد له ولست متواصلا وهكذا. المهم يعني خلاصة الكلام ينبغي أن يؤخذ كلام الحافظ أو غيره كالذهب مثلا تجده في الميزان شكل في الكاشف شكل يختلف الحكم تماما.
حتى هو سبحان الله على أبي قدابة في السير كيف كلامه في الميزان أوضح.
هذا هو
شيخ النسبة عشان تنطيق ابن حبان شيخ ابن حبان إذا قال عنه ثقة ولم يروي عنه أربعة روى عنه راويين
هنا كنت لا في تاريخي على التنكيل طبعا المحقق رحمه الله المعلم أنه إذا كان شيخا له ومعروف عند غير ابن حبان أيضا في الشيوخ فيكمان إليه، ما إذا كان لا يعرفه إلا هو أو لا يروي عنه إلا هو فالمسألة فيها توقف بمعنى ما في قاعدة أيضا مضطردة فيها.
هذا بالنسبة لسؤال السلام للمرأة المسلمة عن المسلمة، أنا ردت أن السلام للمرأة المسلمة المتزنة على الفاسقة، على الفاسقة المسلمة.
أردت بالسلام المصاب
المصاب.
إيه هذا على حسب ما يغلب على الظن.
وشفنا ما بتناش ما في نفس الجواب بالنسبة لنفس المعصية في الأنبياء نعم مثل منها بيختلفوا
ما في عندي شيء المعصية معصية أما لا هي كبيرة ولا هي صغيرة هذا كلام مش معقول. يا إشار دكتورك
آتي الليل يقول من الحزن سلام الحزن يقول
ما أظنك أن تستطيع أنت تستطيع أن تأتي بكلام ابن حزن إذا كنت حاضر عنده لكن ما تستطيع أن تأتي بالجواب الذي أنا أسألك عنه. أنا أريد ماذا يقول ما دام هذه ليست موصية لا كبيرة ولا صغيرة إذا هي ماذا؟ قلت لي قال كذا هذا مو جوابي لأنه هذا القول ليس جواب سؤالي.
بس هو عنده تعليل على قوله عنده
هذا هو التعليل نرجع نقول بدنا
الحكم
بدنا الحكم بعدين التعليل
يعني هل نضرب مثال كيف عندما أنزل الله عز وجل معاتبا أن المسلم عبس وتولى إن جاء الله لا نتخيل لو رجل مؤمن منا داعية يدعو قوم كفار وجاء رجل مسلم بنفس الصورة طلب منه يشتيه يتكلم معه فنظر إليه بدون بشاشة وعاد إلى الكفار يدعوه معتقد إن شاء الله في يوم الخير حتى يدخل في الإسلام هل على هذا الرجل المؤمن اسم عند ربنا؟
لا.
هنا هنا ابن حزم يقول ان الله عز وجل عد هذا بحق الانبياء او حق النبي ذنب وهو مش ذنب اصلا بحق النبي فمن هذا المنطلق يقول لا كبيره ولا صغيره.
ما هو الاثم؟
الاثم الذي يعاقب عليه فعله.
طيب الصغيره يعاقب عليه؟
الصغيره اذا لا يعاقب عليه. إلا إذا ترك
إذا في ذنب صغير لا يعاقب عليه.
نعم بس في المثال الأول ترجح إنه مش ذنب يعني أقام في بعض المؤمنين
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تقدر تقول بقى ما في ذنب
المنطلق آية عبس وتبلى أو تولى
الله يهديك
الله
يهديك لا تفيد عن جواب
تجاوز على هذا
لا لأنك أنت السؤال ما استوعبته وأحلاه ما مروا. إذا استوعبت السؤال ماذا يجاوب عنه؟
أنا إن شاء الله مش مثل الآخرين
أنا متى أنسك تدافع عن نفسك؟ أعطي بالك أنت هلا بتحط نفسك في موضع التهم بنفسك.
أنا أخشى أنك تعطف هذا يعني عني عشان تعطف كثير ملل المسيح.
الله يهديك. أنا عم أقول لك ماذا تقول؟ هنا تصريح الدم. ارجع أنت لغير الجواب. الدم معصية؟
نعم.
كبيرة ولا صغيرة؟ هنا في الآية قول كبيرة لا؟
طبعا لا.
طيب صغيرة؟ ليه هذا
ظاهر الآية صغيرة.
ليش هذا متوقف؟
لا ظاهر الآية هنا صغيرة.
طيب هل يؤاخذ يعذب؟
لا لا يعذب.
إذن شو المشكلة؟
المشكلة يا شيخ مثلا
لا بترجع حليمة إلى عادات القديمة. شو هي المشكلة؟ أنت كنت تتصور معصية في عليها عقاب. لما ذكرناك بسجين وجيم بأن المعصية الصغيرة ما عليها عقاب انتهيت المشكلة. شو بقى ببالك تحكي أنت؟ بدك تحكي سؤال ابن حزم؟ ما بدي كلام ابن حزم. بدي في ذنب كبير الأنبياء مبرؤون، في ذنب صغير ابن حزم بيقول لا كبير ولا صغير. فهمنا من ما جرى من نقاش انه معناه ذنب يعني اخذ عليه. لا مو ضروري يكون اخذ عليه، لا يؤاخذ على الصغير، لا يعذب عليه. اذا راح يترتب نتيجه مخالفه للنص والنقل معا إذا قلنا أن الأنبياء معصومون عن الصغائر، لأنه معصومون عن الصغائر يساوي معصومون عن الذنوب. فهل نقول نحن معصومون عن الذنوب؟ لا، والآية صريحة. إذن ذنب إما كبير أو صغير. ذنب كبير ما في، إذا بقي صغير. مثلا ما تحتاج إلى كثير من النقاش.
جزاك
الله.
قلتنا عن قصد المحصنات. بعض الكلمات متداولة عندنا، عاهرة، داعرة. هذه الكلمة مؤداها فعل الفاحشة، ولكن أحيانا يعني تطلق ليس أن هذه فعلت الفاحشة، وإنما فيها من تلك الصفات
تهتك، يعني من باب التهتك.
فإطلاق هذه العبارة على فلان هل يصل هذا إلى حد القذف؟
هذا ما بيرجع للعرف.
شو رأيك؟
والله الظاهر ما قال شيخنا أنه العرف لا يؤديها، لا يؤدي هذا المعنى شيخنا.
أنا هذا لا يؤدي هذا المعنى، أنه من باب أنه يعني شدة فسقها وفجورها وكذا كأنها تفعل فعل.
يعني في كلمة مثل الطلاق الصريح وطلاق الكناية.
نعم.
طلاق الصريح يقع ولو قال والله أنا ما أصد.
نعم.
طلاق الكناية لا يقع إلا إذا قصد. فهذا الذي يتلفظ بهذه الكلمة وهي تتحمل معنيين، إذا قال صرح بأني أنا قصدت أنها زانية من أين فهو خلف وإلا فلا.
جميل جدا. لأنه أحيانا شيخي تطلق من بعض يعني الناس على امرأة يعرفوها يقينا أنها لا تفعل هذا الفعل، ولكن من باب يعني
في كلمة ما هو في كلمة أشد من هيك، وهي مشهورة على لسان كثير الناس. ويعني كلمة نسأل الله ما يعافينا وإياكم بقول فلان جواد.
أيوة نعم
هكذا. كلمة قواد في اللغة تحمل معنى يعني والعياذ بالله تعالى
أن يقود
إلى الزنا والفاحشة، لكن ليش ما يقصدونها؟ يعني بجوز الأب يحكي لابنه هاي الكلمة عندنا شيخنا.
نعم
شيخنا هذه الكلمة موجود الأب يحكي لابنه هاي الكلمة.
من يومين حديث اللي هو
يعني أنا ضربت
من المخلص حديث أبو هريرة من المفسق.
حديث مين؟
أتدرون حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفسق؟ قالوا المفلس منا من لا يعني درهم ولا متاع عنده. فقال لا المفلس إلى آخر الحديث وقذف هذا. فهنا القذف يكون لابد أن يكون صريحا بمعنى أن يتهمه الفاحش أو يتهم هذه الفاحشة.
شوف شيخنا الحديث سبحان الله العظيم حديث شيخنا أنت حاطه في غير يعني مش في غير بديش أكون في غير
عربا يعني.
قال شيخنا الحديث اللي أنت مفضر فيه هذا في الخامس ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله جراه. هذا الحديث مخرجه في مواضع أنت لكن شوف هنا الحديث من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار. حقيقة شيخ عظيم جدا هذا المعنى وبالنص جاي يعني الواحد ما ينتبه له أحيانا لأنه جاي أثناء السياق القصة. شيخنا في لفتة سبحان الله بديعة تهاون كثير من الناس وزي بيحكوها المصريين بتاع كله إيش ما كان بيشتغل إيش كذا الله المستعان.
تحريم الآلة الموسيقية من المواد التي صنعت منها الجلد والحطب والمعدن أو الفخار فمعروف أن كل من الدف والطبل والطبلة مصنوع من المواد ذاتها فلي ما حل الدف وحرم الطبل.
من يخاطب يا شيخي هذا؟
هذا مثل اللي أحد المبتلين بشرب الخمر قال يا أخي نحن نأكل عنب بتخمر جوا شو الفرق بيتخمر جوا ولا بيتخمر برا؟
الله أكبر. لما واحد بيجي منهم كاتب مقال فيها بيقول إنه الأحكام الشرعية إلها ظاهرة العلة ومبينة قال هذا
حكم
غير ظاهر
العلة
فيه فلذلك ما
بنقدر نقيس
ولا
منضبط. هو هذا مدندن حول الشيء هذا بيقول من قبل ولم يتطرقوا إلى التحريم هذا وأنا أرى من حقي ومن حق كل مسلم أن يعرف إن استطاع علة التحريم هذه. عادة لأنه لا يزال جاهلا لا لمواسع أنت عرفت السؤال كان في حديث ولا في مترجم؟
في مترجم.
طيب فيكون هذا علة في المترجم؟
أنا هيك يعني يظهر لي
إيه؟ نعم. إذا كان هذا مقصودك هذا وهم لأنه هذا حط بدل المقاطيع المراسيل.
نعم.
هو علا؟
ليس علا. نعم.
من إخلاق بلاد اليهود.
نعم.
حين الاستطاع. ولو عاش إلى الآن ورأى تحكم اليهود برقاب المسلمين. وأظن لأنه أنا ما أحفظ كثيرا. في كثير من المساجد هدموها. سمعتوا ماذا؟
بيوت مساجد
نعم في بعض المساجد اللي كانوا يستعملوها الفدائيون في بعض القرى
هذا
في مساجد
نعم
في مساجد أنا رأيتها شفنا على شريط فيديو مصورين على قضية أوضاع أهل فلسطين رأيت بيشربوا فيها خمر ووسكي
أي هذه إهانة المساجد واردة بس يعني كواقع شيخنا بالنسبة لي ما سمعت على الهدف. أي نعم
على كل حال المهم هلا كل ما تأخر الزمن كل ما ضعف شوك المسلمين هنا
نعم.
ثم هو ما أظنه يعني أدرك الزمن الذي نحن ندركه حيث أصبحنا متيقنين أن الدول العربية متواطئون مع الحكام الإسرائيليين الذين يمثلهم الأمريكان
أنه كونوا مطمئنين نحن لا نهاجمكم وافعلوا بالشعب الفلسطيني ما جئتم. هذه النتيجة ما أظن الفلسطيني كان وصل إليها في زمان.
هذا صحيح شيخ. نعم أنا كنت شيخي
أيوة
خطيب تفصيل قلت بارك الله فيك لو عاش يعني وقلت لو عاش قلت القلقيلي أفتاها بال67 كما تقولون. قال نعم. قلت ونحن الآن 93 والأوضاع كما تروا. هذا طرحوا قضية شيخي قلت أنتم تعرفون أهل 48؟ قال نعم. قلت شو رأيكم في وضعهم؟ قال وضعهم سيء الآن كل الدعامة شيخي حتى بس أظن يمكن على الفقير ما أدري عنده تصورات ولا ما عنده. أغلب من ناقشتهم وأغلب الناس شيخي يقرون ويسلمون أن أهل 48 انسلخوا من دينهم. فقالوا لو كانت فتوى الشيخ بالهجرة أهل 48 لل 67 لمؤازرتهم لأنه الآن الانتفاضة شيخي في 67 48 ما فيش اسمه انتفاضة 48 شيخي يعني كاتمين على أنفاسهم ما في أي يعني صورة لها إلا باستثناء يعني غزة لها يعني وضع خاص. أما حيفا ويافا وعكا هذه يعني مسحت من هذا يعني كل واحد موجود فيها فهو يعني فرد إسرائيلي أو يهودي يعني بمعاشرته ومعاملته ومدارسه ومعالجته وأعماله كل شيء يعني كما يصف لنا بعض الإخوة. فقالوا لو كان مثلا فترة الشيخ أنه بهجرة ما بتقولوا أنتوا لما نواجهكم نقولكم أنه والله يا أخي وين نهاجوا فبتقولوا أخف الضررين أنه مثلا سوريا الأردن أحسن من سوريا والأردن أحسن من ليبيا وهكذا ووضع فلسطين البلاد العربية كلها أحسن منها. فكذلك نقول لكم نحن ان وضع 48 67 افضل من 48 فلما لا تكون الفتوى بالهجرة من 48 الى 67. فكان هذا يعني مطرح خلينا نقول قضية طرحوها في البحث
وبعدين 67
لا هو الان كواقع يعني هذا شيخي ملموس انه فرق ما بين 48 و 67 الاراضي او المناطق فيها التفاوت في يعني المعاملة بعامة.
أنا ما وضح لي الإشكال التفاوت خلينا نوضحه بطريقة شوار اليوم.
نعم.
التفاوت من خير إلى شر أم من شر إلى خير؟
من شر إلى خير.
الآن الوضع في فلسطين خير مما كان عليه من قبل؟
لا لا شيخي. أنا ما فهمت سؤالك. أنا فهمت شيخي سؤالك. أنا ظننت التفاوت.
أنا بقول دعني ما ظننت. وخليك مثل حكايتي إنه ما فهمت عليك.
نعم شيخي.
أنا قلت لك ما فهمت عليك.
نعم.
راح أحاول بقى أفهم عليك بطريقة سيندي.
جميل.
هل تعني ما نقلته من الكلام عن الجماعة هذول إن الوضع الآن في فلسطين خير مما كان عليه من قبل؟
لا يا شيخ.
طيب ثاني أن الوضع الآن شر مما كان عليه من قبل؟
أشر شيخ. نعم.
طيب السؤال الذي طرحه ما هو؟
أنه
لو كانت فتوى الشيخ متى؟
نعم بنفس هذا الوقت ولكن الآن فلسطين قسمين شيخي.
نعم
فلسطين قسمين أهل 48 اللي هي منطقة الساحل حيفا ويافا وعكا ما أستطيع أن أحصر المدن الكبيرة فيها. أهل 67 القدس الخليل برضو أيضا مناطق ومدن يعني كبيرة جنين والمناطق هذه. فالآن بيقولوا وهذا واقع شيخي إنه أهل 48 انسلخوا من دينهم انسلاخ يعني
ما لنا فيهم.
فأهل 67 أفضل وعندهم الآن ما تسمى بالانتفاضة وعندهم بعض التحركات. فلما لا تكون الفتوى على قولهم إنه هجرة أهل 48 اللي هم الآن نحن كبنا أن نخسرهم بالكلية إلى إخوانهم في 67 حتى يؤازروهم ويشدوا على أيديهم بدل أن نقول لأهل 48
يا أخي السنين هذه 67 اللي الأراضي الآن موجودة تحت استيلاء اليهود.
نعم.
ما أرى أنا في فائدة إيجاد التفاوت بين سن كذا وسن كذا لأنه الذي يترشح من كلامك لي أن التفاوت موجود بين منطقة وأخرى من أرض فلسطين المحتلة من اليهود.
هو كذلك.
طيب ليها ما نخلط الأمور بما يتعلق بالستين وبما قبل أو ما بعد. خلينا نحن في الأقاليم.
الأقاليم
التي هي مستعمرة من قبل اليهود.
نعم.
ولا شك ولا أعتقد أن بعضها شر من بعض.
نعم.
طيب. إذا تركنا من 67 وغيرها من التواريخ اللي أنا ما بيهمني ولا بحفظها. فشو المقصود الآن؟ المقصود واضح من آخر كلامك أنه ليش ما نقول أنه اللي مقيمين في الأرض المحكومة من اليهود بالمية مية، ليش ما منقول لهؤلاء هاجروا إلى الأرض الأخرى من فلسطين اللي هي محكومة من اليهود المية خمسين مثلا؟
نعم.
وهذا هو السؤال.
وهذا عين السؤال.
هاي. أنا أسأل الآن، المنطقة اللي محكومة من اليهود بالمية خمسين فقط،
نعم،
بالمية خمسين فقط، والتي يسأل السائل لماذا لا نقول لأولئك هاجروا إلى هؤلاء؟
نعم.
أولا نحن لم يكن بحثنا من حيث تطبيق دقيق جدا لهذا الحكم الشرعي الذي إذا دققنا سنلاحظ الفرق بين قرية وقرية، وليس فقط بين إقليم وإقليم أو منطقة ومنطقة.
نعم.
واضح هذا الكلام؟
واضح.
طيب، نحن نأمر بما أمر به الشرع وهو بالهجرة، وقيدنا ذلك بمن يستطيع الهجرة. فالآن إذا سلمنا وهو أمر مسلم في نفسي قبل أن يطرح هذا السؤال، أنا بعرف أن الوضع في غزة خير مثلا من الوضع في القدس.
نعم.
صح ولا لا؟
طبعا شيخ، فنقول الحماس صار أكثر. نعم.
لا مو بس الحماس،
يعني الانطلاق والدفاع والمقاومة. نعم.
إيه الشاهد هم يفسرون كلمتنا نحن الهجرة كما جاء في كلام الخلقيني إخلاء الأرض. يا أخي الرسول لما هاجر من مكة إلى مدينة هل يقال أخلى الأرض للمشركين؟ لماذا نحن نفسر حكم الشرع الذي يقرره الخلقيني على ما في كلامه من غموض يقرر الهجرة وأنها مستمرة إلى يوم القيامة؟ لعلك قرأت كلامه ولا لا؟
لا ما شيء.
المهم، فلماذا يفسرون علينا نحن أننا نعني من الهجرة إخلاء الأرض لليهود؟ وإذا معنى أن الرسول لما هاجر ولما أمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى الحبشة أول مرة وثاني مرة ثم الهجرة الأخيرة إلى مدينة، هل يمكن أن يفسر هذا بأنه إخلاء لأرض مكة للمشركين؟ الجواب لا. إذا كان هذا أولا غير وارد، فمن هنا يظهر تعدي هذا الرجل الجائر الفقير على الألباني حينما يؤول أمره بالفلسطيني بالهجرة إلى أن يدعو الأرض لليهود. ثانيا، إذا أخذنا هذه المناطق التي هي خير من المناطق الأخرى كما جاء في كلامك وأنا أعرف، أسأل هل الوضع في هذه البلاد هو خير مما كان عليه من قبل أم شر مما كان عليه من قبل؟
يقينا
شر. نعم
يقينا شر طبعا.
إذن إيش الفرق من التفريق هذا؟ هذا التفريق يتعلق بالأشخاص كما قلت عن كلامهم.
نعم.
لماذا لا يؤمر أولئك بالهجرة إلى هؤلاء؟ أنا أقول هذا كلام سليم لو كنا نرى أن الوضع الآن في مثل غزة مثلا التي هي خير من حيفا ويافا.
نعم.
أنه ممدود مثلا من العالم الإسلامي كما كان الوضع في أفغانستان.
نعم.
حينئذ نحن نقول بما يقولون وجوب هجرة أولئك الضعفاء المقيمين تحت سلطة اليهود مباشرة في حيفا ويافا وامثالها من البلاد إلى إيش؟
إلى غزة.
إلى غزة. لكن الوضع كل ماله أسوأ وأسوأ، وكل ماله شبابنا عم تروح دماء سودة إلى آخره. خلاصة الكلمة أن هم يختلفون عنا ونحن نختلف عنهم تماما، أنهم يرون الانتفاضة مفيدة ونحن نراها مضرة.
هذه نقطة هم يبندون حولها. قال أحدهم لشيخه بقوله قال الفتوى هذه إذا طبقناها على الواقع فهي مستحيلة أو شبه مستحيلة.
أنا وين وارد علينا؟ نحن نقول من استطاع.
هو من هالمنطلق هذا شيخي يقول إنه الآن الشعب الفلسطيني معروف إذا يعني ما يسمح له بالخروج ولا الإقامة في أي بلد، إذا الكل لا يستطيع.
لا يرد علينا يا أخي، لأنه موضوعنا ليس خاصا بالنسبة أولا لفلسطين من كل البلاد، وليس خاصا بكل فلسطيني مقيم في فلسطين. هذا الحكم كما قلنا أظن بهذه المناسبة وغيرها، من استطاع إليه. قلنا جبنا حديث يا أخي صلي قائما فإن تصلي قائما، فالهجرة تجب على المستطيع. فإذا فرضنا أنه لا يمكن لأحد من الفلسطينيين أن يهاجر، من الذي يقول أنه يجب أن يهاجر؟ هذا كلام غير وارد.
شيخ إذن الله يبارك فيكم، يعني نقطتهم في هذا أنه نحن الآن عارفين أنه ما أحد يستطيع الهجرة واجبة، يعني قال نفرض جدلا الآن أنه الفتوى صحيحة، ولكن مع دراسة الواقع علمنا أنه يعني لا أحد يستطيع. فهل الحكم الشرعي يعني إذا كان مثلا الشيخ ناصر الألباني هيك يعني كان وجه السؤال، إذا الشيخ ناصر الألباني بعد مداولة معنا أو مع غيرنا أصبح عنده علم أنه ما يستطيع، فهل يصح أن ينزل هذه الفتوى ولا ما يصح؟
لا يصح.
طب والشيخ ناصر عارف أنه ما أحد يستطيع فلما ينزل هذه الفتوى؟
لا أخي سبق الجواب، الله يهديك أنت بيهو سبق الجواب. سبق الجواب. إذا كنا في مكان كلنا أصحاء فروينا لكم قوله عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب، شو نكون سوينا؟
ما في شيء. أنا شيخي ما أدري كنت أجبت يعني قلت إن لم يستطيعوا في هذا اليوم يستطيع بالذي يليه أو بالسنة التي تليها حتى يعني أذن، وهذا حكم شرعي. أنا أود شيخي يعني نقد كلامهم
من كلامكم. أعطيتها الجواب.
نعم.
كل حكم شرعي متعلق بالاستطاعة.
نعم.
فمن استطاع وجب ومن لم يستطع لا يجب. شو الإشكال؟
نعم.
فإذا تجاوبنا معهم أنه لا أحد من الفلسطينيين يستطيع أن يهاجر،
نعم،
من الذي يقول أنه يجب أن يهاجر؟
ما أحد طبعا.
إذن شو معنى؟ ولكن شو لطعم هذا السؤال؟ نعم.
ولكن الحكم الشرعي باقي إلى أن يعني تتم الاستطاعة عند البعض.
أنا قلت لك آنفا أنا أجبت يا أخي، أنا موضوع الهجرة عام بالنسبة للجزائريين وكل يوم نسأل.
ذكرت والله هذا يا شيخ.
كل يوم نسأل.
نعم.
بالنسبة للبوسنويين كل يوم نسأل إلى آخره.
نعم.
فنحن ما تكلمنا بخصوص الفلسطينيين فقط.
نعم.
أين فرضنا، وأنا لست متجاوبا مع الفرضية هذه، لأنه ما دام عم يدخلوا للتعبير التركي من هون ضد رأي الدولة عم يدخلوا لفلسطين كشق
بالغصب،
يعني نعم بالغصب.
نعم.
لا يمكن أن واحد مثلا بطريقة أو بأخرى يهاجر بنفسه وينجو بنفسه بدينه بأرضه بأولاده.
وارد شيخي.
إذن هذه النظرية نحن أجبنا عليها أولا على فرض التسليم بها، وثانيا أنا ما لمسلم بها، لأنه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأنا بقول بلا شك خروج من فلسطين ليس نزهة اليوم، في مضايقات في مراقبات الآخرين، لكن مو بها الصورة اللي هن عم يتطوروها. مع ذلك مو هيك أنتم تفرضوا يا أخي من لا يستطيع الهجرة لا تجب عليه الهجرة، من لا يستطيع الجهاد لا يجب عليه الجهاد، من لا يستطيع الحج لا يجب عليه الحج، هذه بدهيات.
ضربت شيخي مثل عفوا ضربت مثل شيخي بالنسبة للجهاد الأفغاني، قلت الشيخ ناصر أفتى بوجوب الجهاد وفرض عين على كل مسلم، من الأردن كم واحد استجاب؟ قالوا 10 أو على الأصابع. قلت هذا هو الحكم متعلق بالمستطيع.
بعدين شوف هلا التناقض، إذا كانوا هني بتصوروا أنه ما يستطيع أحد من الفلسطينيين أنه يهاجر، ولماذا قام هذا الثور الهائج بمثل هذه الخطبة؟ هو تصور بقى أنه أهل فلسطين كلهم راح يتجاوبوا ويخرجوا من فلسطين ويباركوا لليهود أنه يستلموا الأرض لقمة سائرة.
والله ذكرتها
إيش هذا؟
ذكرتها بحرب يا شيخ أمس.
هذا بارك الله فيك، بدل لك أن الجماعة في ضلال مبين، بدهم بقى كيف ما كان يبينوا أنه الألباني مخطئ. لا والله الألباني مصيب في 100%، أما من الذي يستطيع أن يهاجر ومن الذي لا يستطيع أن يهاجر؟ فاستفتي قلبك إلى الفاتح المطلوب.
ذكر بعضهم أن شتمه وسبابه عليكم ما هي إلا نزعات شخصية، يعني يريد أن يشفي غرير شخصي يعني.
هذا واضح أخي، إنسان لا يخجل لا يستحي أن يستقن منبر وضع للذكر أنه يتهم الأبرياء بالكفر والضلال، شيخ الدجل وإيش يهودي أو ما شابه ذلك.
وهذا شيخ الرجل قال واحد طيب قال كذا، قال لا والله كفروا، هذا كذا بفانته، قال والله كفر الشيخ على المنبر.
شو يا أخي والله احتضرت بحبار بقوله تعالى وسأنتشروا شيئا خير لنا وشر لأعدائنا، وأوله ماذا قبيح يخرب بيته، ساعة زمن يحفر الناس والناس هذه صابين عواطف. لكن ما بتتسألوا كيف هذا بيقول فلان شيخ الدجل، مع أنه من تقادير الله العجيبة أنه بيوصف هذا الشيخ بأنه ولو أنه يمكن حط عبارة أنه بيدعم أو يقول أو ما يشبه ذلك، أنه هو يأخذ كتاب السنة وشيخ الحديث ويقول ما لا نقوله، والحمد لله أنه بيقول جاء بما لن تستطع به الأوائل ونحو ذلك، يعني فهم الحاضرين تماما أو الحاضرون أنه ما مين فلان، مين فلان أحسن تشهد له سواء مبالغ ولا مبالغ. ما في واحد ممن يتصلون به يقول نحن نأسف أنه وصفك بالدجل وبالتهول، صحيح أنك أنت قلت هذا، قلت أحدهم أنت سمعت قلتني؟ قال لا. طيب سمعت أنه قال أنه الجزائري إذا هاجر من الجزائر إلى أرض فلسطين إلى حكم اليهود خير له من أن يهاجر إلى بلد عربي إسلامي. شوها ما أحد يتحرك إلا أنت قلت هيك، أنا شو قلت؟ قلت الهجرة. طيب الهجرة متفق عليها، نفس الشيخ الخلقيني ناقل عن تفسير ابن تيمية بوجوب الهجرة والله. والحقيقة أنا من يوم جيت إلى هنا قبل ما تشتد الأزمة أرى الفلسطينيين إلا من عصم الله أغزين من طوابعه النساء بيضوا أمام البيوت كأنه أجنبيات، ما في سترة ما في حجاب شرعي، تأثروا بجو اليهود قبل ما اليهود إيش يحتلوا بلاده، كانوا مجاورين له فأخذوا من عاداتهم، فما بالك الآن.
شيخنا نصور لكم يعني وقدركم نصور لكم شريط من 48 اللي هو خمقولهم البلاد التي أول ما استلم عليها، لا القضية تزداد وتزداد عندكم، يعني الوصف ما يأتي بكلمات مني إلا أن ينقل يعني شريط متكامل عن وضعهم وتهويدهم. واحد يقول شيخي ماذا لغتهم العبرية، يعني بيدرسوا المواد العبرية، السياحة الكنيسة تبعهم داخلين في البيع الشراء الكذا، يعني مثل المقيم في أمريكا، هل يستطيع أنه يعني يخرج عن إطار الجو الأمريكي؟ ما يستطيع الدفن الانتهاء.
هذا هو، لذلك الجماعة ما بيلاحظوا هذه الأشياء، بيلاحظوا فقط انتفاضة.
شيخ، حب فلسطين عماهم الله. أنا ذكرت لإخوة قلت من يعني من آثام هؤلاء الناس هؤلاء الشعوب أنهم جعلوا في قلوبنا حب فلسطين أكثر من حب الدين. يا أخي اعبد الله الواحد غير فلسطين.
صحيح، هذا واقع مع الأسف. مع الأسف.
وعند الطبيخ بيهجموا المسجد الأقصى.
ليش إيه؟
قال بيهجموا المسجد الأقصى للفلسطينيين
المعادي.
يعني هذه.
لا حول
ولا قوة.
شيخنا كمان يعني
هذه الفترة
منذ سنوات يعني مش أيام قديمة، ليه ما أثيرها في الأيام؟
لا مو مش من سنوات.
يعني سنتين
ونصف شيء. لا بس ما لا أنا أظن
كان فيها مناقشة بينها وبين بعض الشيخ
الشيخ. أنا حضرت شيخ الشيخ. أنا ما لي شيء، بس أنا طبعا لكثرة المجالس والمحاضرات أنا أحفظ أن المسألة هذه أثيرت في الزرقاء.
أيها الشيخ، في رأس عشان انتخابات شيخنا.
أه؟ إيه، لكن أنا ما أذكر من سنوات.
هذه شريط شيخي رقم 50 شريط كامل
يعني. من متى؟ من أي سنة؟
شيخي من سنتين أو سنتين ونصف بالضبط شيخي، لما دعينا في البقعة في الباحة اللي فيها العنبة، وكان جاي أخونا الجوابري باسم الجوابري وكان محمد رأفت وكذا، فقام أحد شباب البقعة وسألكم هذا السؤال وصار طجة كبيرة حتى من إخواننا، يعني حتى إخواننا كانوا يعني في بداية الأمر يعني استغربوا الأمر. أي نعم، فهذا قرابة سنتين ونصف شيخي. ولكن الآن شيخي أقول الله أعلم أنه ما أثيرت هذه القضية إلا من أجل الانتخابات، حتى يعني يرتفع بعض الناس على
وحي. نعم، من هو ماذا؟
نعم،
هذا اللي يقول أن الدول العربية هي كافرة. طيب إذا كان كذلك لماذا تدخل البرلمان؟
لما كان وزيرا.
هذا رجل مصلحة. كلمات تحذير من الكلام. حتى قال بعضهم كلمة ما أحفظ نصها، لكن المهم أنه بيقولوا كلمة ما نستطيع أن نحكيها، هي شر مما يقوله اليهود والنصارى. وهم يعنون النفي المطلق. لا داخل عالم ولا خارجه، لا متصل به ولا منفصل عنه. عليكم السلام.
فكأنه شيء فوق طاقته، يعني لما يمد الضالين يمدها يصل الى درجه نفسه ينقطع، يعني كأنه نفسه ينقطع.
لذلك هذا حله، لو اناله خارج الصلاه، لو اناله قل ولا الضالين، ما بيقدر يقول ولا الضالين
بدون المد يستطيع، اما بالمد ما يستطيع كذلك.
هلا على حسب ما عم يحكي وانت عم توافق.
ماشي.
انه اللام والياء والنون بياكلهم.
نعم.
صح؟
نعم. طيب. لا عفوا، الان بالدقه ياكل الياء والنون.
ماشي.
يعني نهاية
من راعي بحرف الشعر.
نهاية الكلام.
بنقول بياكل الياء والنون.
نعم.
فلو أننا نقول ولا الضالين بإمكانه ولا لا؟
عفوا،
لا أنا بعتقد أنه بيطلع بينا
يقول بيقول ولا الضالين.
لا نحن هيك عم نعمل تجربة معه.
جميل.
لو أننا قل ولا الضالين تطلع معه ولا لا؟ أنا بقول تطلع. وإذا كان كذلك فيقال له حينما تقرأ اقرأ غير المغضوب عليهم، وخذ نفس وقل ولا الضالين.
الآن أدركت في المراد. نعم جميل. نعم،
يجب أن ينصح بهذا.
إذن هالوقفة هذه هو له وحده،
هذا هو وحده
عنده
العزم.
نزالت المخيرة.
ومثلا كلمة الزكاة هي لغة عربية والمعنى هو، عليكم السلام، التطهير والتزكية، لكن في اللغة أريد بها عبادة لها شروطها ومواصفاتها، فإذا أطلقت لفظة الزكاة، لكن في اللغة الشرعية الحج إذا أطلق مقصود عبادة معينة لها أيضا شروطها مواصفاتها إلى آخره. ونأتي أخيرا هو المجال واسع جدا إلى كلمة الصلاة. فالصلاة في اللغة هي معناها دعاء، لكن إذا أطلق لفظ الصلاة فيجب أن يفهم ليس بهذا المعنى اللغوي الأصيل الضيق، وإنما بالمعنى الشرعي الخاص الواسع. إذا تبين لنا هذا فهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره أو أن يجادل فيه. نعود بعد هذه التوطئة والمقدمة إلى كلمة طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل نفسر كلمة طاهرتين هنا بالمعنى اللغوي الأصيل بمعناها نظيفتين، أم نفسرهما بالمعنى الشرعي أي موضأتين؟ من هنا نشأ ذاك الخلاف، لأن من يفهم من طاهرتين المعنى اللغوي يصدق عليه أنه حينما غسل الرجل اليمنى ثم ألبسها الجورب بأنه أدخلها طاهرة، والباقي كذلك. أما من يفهم طاهرتين يعني موضأتين، لأن هذا هو المعنى الشرعي لهذه الكلمة، يقول لا يجوز أن يلبس الجوربين إلا بعد أن يغسل الرجل الأخرى، لأن الأولى لا تكون متوضئة أو موضأة إلا بأختها. لأن أي رجل الآن إذا جاء بالفرض الأول، وهذا أمر بدهي جدا، ما هو الفرض الأول بالنسبة للوضوء؟ النية. الفرض الثاني أن يغسل وجهه، فهل توضأ؟ ما توضأ. وهكذا حتى يوضئ الرجل اليسرى، فإذا وضأ الرجل اليسرى صارت كلتا الرجلين طاهرتين شرعا ولغة. أما بالمعنى الأول فهما طاهرتين لغة وليس شرعا. فمن فهم من اللغة طاهرتين بالمعنى العربي نظيفتين يفهم أن هذا الشرط ليس صحيحا، بإمكانه أن يغسل رجلا ويكسيها جوربا وبالتالي يكمل هنا. لكن المعنى الشرعي هو الذي ينبغي أن تفسر، وهنا القاعدة أو تمام ما ذكرنا آنفا في المقدمة. ونقول كل لفظ في الشرع يجب أن يفسر باللغة الشرعية وليس باللغة العرفية، إلا إذا قامت قرينة أو قام دليل أيضا هذا الدليل الشرعي، حين ذاك نقول الكلمة الفلانية نفسرها على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي. ونضرب على هذا مثلا مفيدا جدا، فلو أن الحديث كما نذكر دائما وأبدا حديث ضعيف لا يصح، ولكن هذا ينقلنا إلى تفسير معنى في حديث صحيح. الحديث مشهور على ألسنة الناس، يقول
بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. الحمد لله.
يا ابو ليلى برضو تبنى بالشارع على الشارع اللي قبل ولا خلنا فيه.
هذا الحديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، من حيث روايته ضعيف الإسناد، وفسره بعض العلماء الذين لا يعنون عادة بتمييز الصحيح من الضعيف من الحديث بأن المقصود غسل اليدين والمضمضة فقط. فجاء الرد الصحيح أن الحديث لو صح فلا يجوز تفسيره بهذا المعنى اللغوي فقط، لأن الوضوء إذا أطلق يراد به الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لكن الحديث ضعيف ولذلك أكو فينا مؤنة تأويله بمعنى غسل اليدين والفم. ولكن هناك أحاديث صحيحة حاول بعضهم الانفكاك من معناها الشرعي لأنه فيه تكليف، والناس عادة لا يحبون التكاليف وبخاصة التي يكثر ابتلاء الناس بها، مثل قول عليه السلام توضأ مما مست النار. فقد أوجد هذا الحديث الصحيح كما أوجد ذاك الحديث الضعيف، توضأوا بمعنى تمضمضوا، ولكن هذا التفسير رحمه الله رد فيما ذكرناه آنفا أن الأصل في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة باللغة الشرعية وليس باللغة الوضعية الأصيلة. إذا عرفنا كل هذا كان المتبادر من قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين شرعا وليس لغته. أهلا. على ذلك ينبغي أن تزود الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الأقوال التي تقال حول تفسير هذا الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكن هناك إخوة يدعون إلى الاحتياط، طبعا هذا الأمر يعني عامة البلوى لأنهم لا يعلمون كيف يدعى هذا الشخص، علما أنه كل واحد مكتوب على أشياء الاحتياط وين الوحدة اللي راح ينتقل إليها، ويكون من المعلوم أن الوحدة هاي بتروح إما على الشرق وإما الغرب، لكن بعضهم يتعمى عليه هذه الأخبار، فإذا طلب للاحتياط فإذا فر يعرض نفسه للعقاب، وإذا أتى يتعرض للشك بأنه سوف يذهب إلى الشرق أو الغرب. فماذا يفعل مثل هذا الرجل الشخص إذا كان شك بأنه سوف يذهب إلى الشرق والغرب؟
ما يكون هذا السؤال يكون سؤال اللي بهذا
لا أقصد في سؤالي هذا
علي ستفهم علي حينما وجه إليك سؤال ثاني. ماذا يستطيع أن يفعل هذا؟
يستطيع أن يفعل كلمة، إما أن يتقدم الذهاب إلى الجيش وإما أن يفر.
إما أن يتقدم
إلى الذهاب إلى الجيش، يقدم نفسه للجيش فيذهب أينما أرادوا به، وإما أن يفر.
نحكي أن هذا متقدم وسيقولون إلى الجهة الشرقية، الجبل الشرقية والجبل الغربية
اللي بتكلم عنه يا شيخ، يطلب إلى الاحتياط وهو في خارج الجيش.
فهم الاحتياط، هل يستطيع أن مثل ذلك الذي يطلب للخدمة الإجبارية، هل هذا يستطيع؟
يستطيع بالفرار.
بالفرار
وإن كان يعرض نفسه للعقاب، لكن إيش؟ لكن هو يسأل السؤال الآن في حالة أنه لو ذهب للجيش بشك أنه ممكن يودوا على الضفة يقاتل اليهود، لكن في عنده شك أنه ممكن يودوا وين؟ ففي هذه الحالة يجوز له الانفرار في الجيش مع القدرة على الانفرار
حسب ما يغلب على ظنه. إذا غلب على ظنه أنه إلى اليهود فما يجوز أن يفر، وإذا غلب على ظنه الأخرى فإنه
يجوز ولا يجب؟
يجب. يعني سؤالك أنت يجوز ولا لا؟ أنا عم جاوبك على هذا السؤال، أما هو الواجب لا يتعارض بالغلب الشرع.
نعم.
أحيانا كلمة يجوز تأتي لأنه هو في فرار من القيام بواجب في الأصل، وهو الدين كما قلنا آنفا واجب المسلم يتمرن على استعمال السلاح، هذا واجب. فباعتبار أنه يقوم تجاه هذا الواجب مشكلة مخالفة للشريعة نقول يجوز أن لا يقوم بهذا الواجب. رقيم وهذا، فإذا الجواب حسب ما يغلب على ظنه.
موقف من مسة النار حديث منسوخ ولا
حديث ايه؟
منسوخ ولا
مستحب؟ انما الامر الاستحباب. اما والجمع ممكن فلا يجوز الداء المسيح.
شيخ طيب، صيام يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، اذا انسان ما له مثلا في نفس اليوم او في ليلة هذا اليوم انه يصوم صباح غدا، يعني عادة هو ينوي انه يعني هو عادته انه يصوم كل يوم اثنين وخميس، فهل يجوز اذا ما نوى في الليل انه حتى لو اكل
خاص في فريضة بيات بيت اللي خاص بالفريضة اما النافلة فيجوز عقدها ضحوة ثلاثة
اذا اكل ناسيا
كيف؟
اذا اكل ناسيا فصحيح الجامعة.
في مسألة اللهم
صل على محمد، مسألة ربك
إلى الله، إذا في قول من يقول مثل قول طبعا ابن تيمية رحم ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول بفناء النار وبقاء أصحاب وبقاء الكفار فيها حتى تفنى، يقول بخلود الكفار وفناء النار، فلمح عن هذا القول ممكن.
طبعا النار التي يعذب بها الكفار لا تفنى، إنما تفنى النار التي يعذب بها الفساق من عباد الله المسلمين. فالنار ناران، نار تبقى نار تبقى، النار التي تبقى هي نار الكفار، النار التي تبقى هي نار الفساق، لأن هؤلاء لا يخلدون. أما أولئك فكما قال تعالى كلما أرادوا أن يخلدوا بها وعينوا فيها، وكما جاء في الحديث ذبح الموت في سورة كهف يا أهل الجنة خلود الموت ويا أهل النار أي النار التي لا تبقى خلود فلا موت. هذا هو خلاصة الكلام. والقول بأن نار الكفار تفنى وأن الكفار ليسوا معذبين في النار خالدين فيها أبدا، هذا لا يقول مسلم به بعد أن يذكر بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا ما يمكن أن يقال في هذه اللحظة.
نكتب على ذلك ليه خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ثم في الجنة وردت كما طبعا ذكر ابن القيم الجوزية أريد الجواب عنها، ذكر أنه لهم أجر غير ممنون، وفي ذاك كما هو قال طبعا ليس هناك نص على عدم الفناء. هو هذا
إن شاء الله هذا النص لا يكفي، لأنه يرد سؤال هل شاء الله أن لا يبقوا دائما أبدا في النار؟ هذا يحتاج إلى النص.
هل يدل على عدم المشيئة؟
نحن ما نقف عند هذا النص، نحن نضف إليه النصوص الأخرى القاطعة بالخلود، لكن هذا الخلود لو شاء الله أن يرفعه فعلا، لأنه على كل شيء قدير. فهل شاء الله؟ الجواب ليس هناك نص أن الله شاء هذا الذي ربطه لمشيئته. يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رجل يريد سلفا أن يعزم على أن لا يصلي مثلا، نقول له هل شاء الله أن لا تصلي؟ هل علم أن الله شاء أن لا يصلي؟ لكن هو يعلم سلفا أنه لا يمكن أن يصلي إلا بمشيئة الله. فهمت؟ هذا مثال من واقع وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فواحد ما يجب يحتج على أنه هو لا يريد أن يصلي لأن الله شاء أن لا يصلي، لا، لكن بعد أن يقع ويمضي الوقت صدق فيه أنه ما صلى، نقول أنه بمشيئة الله. واضح؟ والآن إلا ما شاء الله صدق الله، لكن هل شاء الله أن يفني النار لمن فيها؟ هذا هو
بقي شبهة، ألا وهي كان يقول النعيم في الجنة إنما خلق لنفس النعيم بذات النعيم، لأنه سبب يخلق لذاته للخير، وأما الشر فليس لنفسه، فليس يخلق لذاته وإنما لغاية معينة، ثم إذا وصلت هذه الغاية انتهى هذا الشر.
يعود السؤال بطريقة أخرى، هل حصلت الغاية؟
وهي نهاية عقاب المشركين فيما يقول
ابن القيم. هل حصلت الغاية؟ أنا أعرف أنت عم تدندن حول فلسفة ابن القيم. هل حصلت الغاية أولا؟ ومتى حصلت؟ وهل الغاية لا تحصل إلا بمثل ما قال تعالى لابثين فيها أحقابا، كيف ما فهمت عليه؟ ما
فهمت يعني تحصل غاية بأن يخرجوا فيها بلا خروج.
حديث القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. حديث القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب.
في حديث لكن ما أذكر الآن كان صحيحا أو لا، فلو اتصلت بي هاتفيا وسألتني بصير خير إن شاء الله.
شوف حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت.
كيف؟
حديث من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، حديث صحيح
البخاري. لا إله إلا الله.